الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في مناقشة الوجه السادس القائل بوقوع التحريف في القرآن الكريم فنعلم إجمالا إما بوجود نقيصة وإسقاط في الآيات القرآنية أو بوجود تصحيف ومع هذا العلم الإجمالي فلا يمكننا حينئذ الأخذ بظواهر الكتاب وأصل هذا الوجه ليس الإخباري بل هو بحسب الظاهر شريف العلماء أستاذ الشيخ الأعظم وقد أشار الشيخ الأعظم لهذا الوجه فتبعه المصنف على ذلك وناقش المصنف في هذا الوجه وفاقا للشيخ الأعظم بمناقشتين أشرنا لهما فيما تقدم المناقشة الأولى أنه لا نعلم بكون هذا الإسقاط أو التصحيف في آيات في الآيات الظاهرة بل لعله في النصوص أو في المتشابه من القرآن الكريم فلا يكون هذا العلم منجزا والمناقشة الثانية على فرض كون هذا العلم الإجمالي متعلقا بظواهر الكتاب لكن لا علم لدينا بأنه متعلق بآيات الأحكام فلعله متعلق بآيات قصص الأنبياء وغيرها مما هو خارج عن محل الابتلاء وإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فلا يكون منجزا كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين إما الذي تحت يدي أو الذي تحت يد السلطان فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لأن الإناء الذي تحت يد السلطان خارج عن محل الابتلاء ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون أطرافه داخلة في محل الابتلاء ومقامنا من هذا القبيل، فإن آيات الأحكام 500 وإن كانت داخلة في محل الابتلاء، إلا أن آيات قصص الأنبياء وغيرها من الآيات الظاهرة ليست داخلة في محل الابتلاء، إذ لا يترتب عليها أثر عملي بل أثر علمي. وبناء على خروجها عن محل الابتلاء لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، إذ يشترط في منجزيته دخول جميع أطرافه في محل الابتلاء، وبالتالي فمع عدم المنجزية تكون الآيات الظاهرة من الكتاب يعني آيات الأحكام حجة، فيمكن الأخذ بظهورها. وإلا دقق من هنا ننطلق، وقد ذكرنا ما مضى حتى يكون مزيد بيان، وإلا فلو كان مجرد العلم الإجمالي بوجود خلل في الظواهر مانعان من الأخذ بالظهور للزم بالتالي عدم الأخذ بأي ظهور سواء من الكتاب أو حتى من السنة لوجود علم إجمالي حتى في السنة، بوجود إما نقيصة أو بوجود تصحيفا. فتسقط جميع الظواهر عن الحجية، وهذا لا يمكن التفوه به، إذ لا كلام في حجية ظواهر السنة. فافهم وسنبين وجه أمره بالفهم عند التطبيق. نعم يمكن أن يقال بالتفصيل بالنسبة لظواهر آيات الأحكام، فإذا كان الخلل المحتمل بالإسقاط أو التصحيف بين ظواهر الكتاب وغير بين ظواهر آيات الأحكام وغير آيات الأحكام متصلة، فحينئذ لا تكون الظواهر حجة لا بالنسبة لآيات الأحكام ولا غيرها، إذ مع كون الخلل متصلا لا ينعقد الظهور أصلا، بل يكون الكلام مجملا. وأما إذا كان الخلل المحتمل بسبب الإسقاط أو النقيصة منفصلا وليس متصلا، بالآيات الظاهرات سواء آيات الأحكام أو غيرها، فحينئذ لا يكون هذا الخلل المحتمل مسقطا لآيات الأحكام عن الحجية، وذلك لانعقاد الظهور، وإنما الشك في وجود المانع من الأخذ بهذا الظهور، والأصل هو العدم. إذن فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان هذا الخلل المحتمل بمثابة القرينة المتصلة، فيكون من قبيل الشك في قرينية الموجود، والشك في قرينية الموجود يمنع عند العرف من الأخذ بالظهور، فيكون الكلام مجملا. وأما إذا كان هذا الخلل المحتمل بمثابة القرينة المنفصلة لا المتصلة، فالظهور حينئذ منعقد، والشك في وجود المانع من الأخذ به، والأصل هو العدم. هذا ما أفاده المصنف في مناقشة هذا الوجه. وإلا الذي سبق طبقنا، وإلا يعني لو كان العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظهور مانعا من الحجية، فلا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني عن وقوع الخلل، وبالتالي فحتى السنة الشريفة فضلا عن الكتاب لا تكون ظواهرها حجة، كما لا يخفى. فافهم قيل وقيل 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 وقيل، ونذكر بعضا مما قيل لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن ما ذكر في المناقشة الثانية غير تام، فإن العلم الإجمالي بوقوع الإسقاط أو التصحيف في ظواهر الكتاب يسقط حجية الظهور، لأن هذا العلم الإجمالي منجز، لا أن آيات قصص الأنبياء خارج عن محل الابتلاء ولا عمل بها، حيث إن آيات قصص الأنبياء لها أثر عملي كآيات الأحكام، وهذا الأثر العملي الاتعاظ بها وأخذ العبرة منها، وكذلك حكايتها عن القرآن وإسنادها للقرآن الكريم. إذن فإذا سلمنا بأن الخلل في الظواهر فيكون العلم الإجمالي منجزا ولا تصلح هذه المناقشة الثانية، بل الذي يصلح خصوص المناقشة الأولى. كما أنه من المحتمل أن أمره بالفهم لعدم التسليم بهذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن، فلا نسلم أن القرآن فيه نقيصة أو تصحيف، فكما أنه لا زيادة فيه كذلك لا نقيصة فيه. وأما بعض الأخبار كقوله تعالى يا أيها، كما نسب، وأما ما في بعض الأخبار من أن النازل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، فهو من التفسير لا التنزيل. فهذه الرواية مفسرة، لا أنها تقول بأن النازل كذا حتى يلزم التحريم. وأما التصحيف المدعى فكذلك لا نسلم به، فإن مجرد عدم فهم المناسبة بين عدم القسط والعدل في اليتامى وإباحة التعدد لا يوجب القول بالتحريف ووجود تصحيف، بل قصور، بل يوجب القصور في فهمنا. ولذلك هناك بعض من المفسرين التزموا بأن هذه الآية المباركة فيها تمام المناسبة والانسجام، كما ذكر ذلك الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان. فراجع وتأمل. وإنما ذكرت هذا الوجه الثاني في أمره بالفهم حتى نبين المناقشة في التحريف المدعى، لأن المصنف كأنما فرق وسلم بوجود التحريف، نحن نبين أنه لا نسلم بأصل التحريف. نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه يعني في آيات الأحكام الظاهرة أو في غيره يعني آيات القصص بما اتصل به لأخل بحجيته. لماذا؟ لعدم انعقاد ظهورا له حينئذ، فلا ينعقد ظهور ما دام هناك قرينة متصلة، لأن المسألة ترجع إلى الشك في قرينية الموجود. وإن انعقد له الظهور لولا اتصال، يعني لو كانت منفصلة انعقد ظهور، فلا بد إذن من التفصيل. إلا أنه مع ذلك يمكن المناقشة في هذا التفصيل المزبور، والسر في ذلك هو أن المقام من الشك في وجود القرينة المتصلة، وليس المقام من الشك في قرينية الموجود، بل من الشك في أصل وجود قرينة متصلة.
وإذا كان المقام من الشك في وجود القرينة المتصلة لم يمنع ذلك من الأخذ بالظهور. إذن فلا فرق بين أن يكون الشك في وجود قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، فعلى كل حال الشك في القرينة مجرى لأصالة عدم القرينة، فالظهور حجة، فلا معنى لهذا التفصيل. وإنما يصح هذا التفصيل لو أحرزنا وجود ما يشك في قرينيته، يعني كان هناك كلام متصل ونشك في أنه قرينة أو ليس قرينة، وليس كذلك. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الأقوال الأربعة التي أشار لها المصنف بأدلتها والمناقشة فيها. وأما الدليل على القول الخامس ولم يشر له المصنف، وهو التفصيل بينما إذا كانت هناك قرينة حالية أو مقالية تصلح لصرف الكلام عن ظاهره فلا يكون الظهور حجة، وأما إذا لم تكن هناك قرينة أو كانت منفصلة فالظهور حجة. فدليله هو البناء العقلائي، فإن البناء العقلائي قائم على أن على أن القرينة المتصلة أو ما يصلح للقرينية المتصلة مانع عن انعقاد الظهور، فلا ينعقد الظهور أصلا حتى يكون حجة. وأما إذا كانت القرينة منفصلة فالظهور منعقد، وبالتالي فإذا كان الظهور منعقد لا نرفع اليد عن إلا بحجة أقوى. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه لا يصلح لأن يكون وجها ودليلا لهذا القول بالتفصيل، والسر في ذلك هو أنه لا خلاف أصلا بين الأعلام في أن القرينة المتصلة أو ما يصلح للقرينية يكون هادما لأصل الظهور، فلا ظهور من الأساس. وأما إذا كانت القرينة منفصلة فإن الظهور وإن كان منعقدا، لكن هذه القرينة المنفصلة تمنع من الحجية. إذا كانت القرينة المنفصلة تامة، وأما مع الشك فيها فلا تمنع حتى من الحجية. إذن فليس هذا قول بالتفصيل، بل هو محل اتفاق الأعلام، فهذا الدليل لا يصلح كدليل للقول بالتفصيل، بل هو دليل على ما يتفق عليه الأعلام. واضح؟ فإذن هذا مسلم به، لا أنه قول بالتفصيل، هذا الذي نريد قوله. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول السادس، ولم يشر له المصنف لكن ذكره الشيخ الأعظم، وهو أنه إذا كانت هناك أمارة غير معتبرة فالظهور حجة، وأما إذا لم تكن هناك أمارة معتبرة فالظهور غير حجة. فدليله أيضا هو السيرة العقلائية، فإنما جرت عليه السيرة هو رفع اليد عن الظهور إذا قامت أمارة حجة، وأما إذا لم تقم أمارة حجة فالظهور باقي على حاله من الحجية. ويلاحظ عليه أنه ليس المناط في الأخذ بالظهور أو رفع اليد عن الظهور على كون الأمارة حجة أو غير حجة، إنما المناط هو على الاتصال والانفصال. فإن كانت هذه القرينة أو ما يحتمل قرينيته متصلا بالكلام فهو مانع من انعقاد الظهور حتى لو لم يكن حجة، فما دام متصل يحتمل قرينيته ويحتمل اتكاء الشارع عليه. ويكفي الاحتمال. وأما إذا لم يكن هذا الظهور متصلا بل كان منفصلا فهو لا يمنع من أصل الظهور ولا يمنع من حجيته، إلا إذا كان هذا الظهور إلا إذا كانت هذه القرينة المنفصلة أقوى ظهورا وكانت حجة أيضا. النقطة السادسة، هل الاختلاف في القراءات للقرآن الكريم يمنع من الأخذ بالظهور أم لا؟ من قبيل الاختلاف في قراءة كلمة يطهر، ولا في الآية المباركة ولا تقربوا النساء في المحيط حتى يطهرن، فهناك قراءة بالتخفيف حتى يطهرن، ونتيجتها جواز وطئ المرأة بمجرد انقطاع الحيض ولو قبل الاغتسال. وهناك قراءة أخرى حتى يطهرنا، ونتيجتها عدم جواز وطئ المرأة بمجرد انقطاع الحيض، بل لا بد من الاغتسال. فهل يجوز الأخذ بظاهر هذه الآية التي اختلفت فيها القراءات أم لا؟ وقد أشار الشيخ الأعظم قدس سره لهذه النقطة كما في الفرائد الجزء الأول صفحة 157. يمكن أن يقال بأنه لا مانع من الأخذ بالظهور ولو اختلفت القراءات، وذلك بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن القراءات السبع أو العشر للقرآن الكريم متواترة كما ادعى جمع من علماء السنة، بل نسب إلى المشهور منهم، ومع التواتر لهذه القراءات عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا مانع حينئذ من الأخذ بحجية الظهور لأي آية ولأي قراءة، لأن الجميع متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا اشتهر عندهم نزل القرآن على سبعة أحرف، وفسروا ذلك بالسبع القراءات. ويمكن الملاحظة على هذا الوجه، أولاً بأنه لا نسلم بتواتر القراءات السبع، فليست هي من المتواترات، وهذا هو المعروف عند الشيعة الإمامية كما ذكر السيد الخوئي في البيان كما في صفحة 123، حيث قال: والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة، بل القراءات بينما هو اجتهاد من القارئ وبينما هو منقول بخبر الواحد، إذن فلا تواتر. ثانيا، على فرض التسليم بهذا التواتر، لكنه تواتر عن نفس القراء السبعة أو العشرة، وليس تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه القراءات تواترت عن القراء السبعة، وهم عبد الله بن عامر وابن كثير المكي وعاصم الكوفي وأبو عمرو البصري وحمزة الكوفي ونافع المدني والكسائي، ولم تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يمكن
الاستدلال بأي واحدة منها، وبالتالي فمع عدم تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم بالقرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله هل هو يطهرنا أو هو يطهرنا. فلا يمكن الاستدلال بأي واحدة من هذه القراءات، بل لا بد من التوقف والرجوع إلى مقتضى القاعدة أو الأصل العملي. الوجه الثاني أن يقال بأن هذه القراءات وإن لم تكن متواترة لكن ثبت جواز الاستدلال بها، كما ثبت جواز القراءة بها حيث ورد عنهم عليهم السلام اقرأوا كما يقرأ الناس. إذن فإذا ثبت جواز القراءة بأي واحدة من هذه القراءات ثبت جواز الاستدلال والاحتجاج بأية واحدة من هذه القراءات، وبالتالي يكون الظهور حجة لأي واحدة. ويمكن الملاحظة على هذا الوجه أولاً لا نسلم بجواز الاستدلال بأي واحدة من القراءات إذ لم ينهض دليل على ذلك، وغاية ما ورد جواز القراءة بأية واحدة من القراءات المشهورة، ولم يرد جواز الاستدلال بأي منها، ولا يوجد تلازم بين الأمرين، فقد تجوز القراءة بأي منها لكن لا يجوز الاستدلال إلا بالقراءة التي يوجد لها مرجح في البين، فمع فقد المرجح تتكافأ القراءتان مثلا، ويكون المرجع الأصل العملي أو مقتضى القاعدة. الوجه الثالث والأخير أن يقال بأنه يمكن الاحتجاج والاستدلال بالقراءة التي يوجد لها مرجح في البين بناء على ما دل من الترجيح بالشهرة مثلا أو مخالفة العامة مثلا أو بالأوثقية مثلا وغيرها من أخبار الترجيح، كرواية ومقبولة عمر بن حنظلة أو مرفوعة زرارة أو غيرها مما مر عليك في باب التعارض. ويمكن الملاحظة على هذا الوجه بأن أخبار أولا بأن مقتضى
القاعدة عند تعارض الأمارات كما مر عليك في الرسائل يا مولاي هو بناء على الطريقية هو التساقط، فبناء على حجية الأمارات من باب الطريقية للواقع فإذا تعارضت فمقتضى القاعدة الأولية التساقط، وأما بناء على حجيتها من باب السببية لا من باب الطريقية فمقتضى القاعدة التخيير بين هذه الأمارات، فيمكن الأخذ بأي منها، هذا مقتضى القاعدة. إذن فبناء على مقتضى القاعدة الأولية نقول أن هذه القراءات المختلفة إما تتساقط لو بنينا على الطريقية، أو يخير بينها فنأخذ بأي منها بناء على السببية، لا ولا تصل النوبة إلى الترجيح. هذا أولا. ثانيا، ما قيل من الترجيح بأخبار الترجيح كمرفوعة زرارة ومقبولة بن حنظلة غير تام، والسر في ذلك هو أن مورد أخبار الترجيح هو التعارض بين الأخبار والروايات، فإذا تعارض خبران رجحنا بالشهرة أو بمخالفة العامة أو بالأوثقية، وأما إذا تعارضت القراءات فلا دليل على الترجيح بهذه المرجحات، لأن موردها تعارض الأخبار لا القراءات. هذا ثانيا. ثالثا، الصحيح عند تعارض القراءات هو الرجوع إلى العموم إن كان هناك عموم، أو مقتضى الأصل إن كان هناك أصل وليس المرجحات. فإذا إما أن نرجع لعموم الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، بناء على أن كلمة أن زمانية فتدل على جواز وطء المرأة في أي وقت، خرج من ذلك وقت نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الغسل فيمكن الرجوع للعموم الأزماني وهو جواز الوطء بناء على جواز التمسك بالعموم الأزماني. وأما إذا بنينا على أنه المرجع ليس العموم الأزماني بل استصحاب الحكم الخاص، لأن العموم قد انقضى في فترة نزول الدم وعلمنا بحرمة الوطء في زمان نزول الدم، فإذا انقطع الدم وقبل الغسل نشك فنستصحب الحكم الخاص وهو عدم جواز الوطء. وهذه المسألة مرت عليك في خيار الغاب وأنها خلافية، فبعض الأعلام يقول نرجع عند الشك إلى العموم، والبعض يقول نرجع عند الشك لاستصحاب الحكم الخاص وليس العموم، وسننقح هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الدخول في بحث الاستصحاب. طبق قال ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرنا أو يظهرنا بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن، ولم يثبت تواتر القراءات. هذه ناقش الوجه الأول، تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها، هذه ناقش الوجه الثاني. وإن نسب إلى المشهور تواترها، طبعا المشهور العام، أما المشهور الخاصة قلت لك أنه سيد الخوي أشار إلى أنه عدم التواتر، لكنه مما لا أصل له، يعني التواتر وكذلك جواز الاستدلال. وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى. الوجه الثالث الآن ومناقشته، ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل، يعني مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الأمارات، هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا في الرسائل، والتخيير بينها بناء على السببية. هذا المناقشة الأولى للوجه الثالث. الثانية، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات. الوجه الثالث، المناقشة الثالثة عفوا، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات، والحمد لله رب العالمين.